وسهلا بكم مستمعي الأعزاء، أحييكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وأقدم لكم نشرة الأخبار العراقية. قال مسؤولون عسكريون أمريكيون أن جنديين أمريكيين أصيبا صباح اليوم في هجوم بقذائف صاروخية على قافلة سياراتهم. وقال اللفتنانت كولونيل ويليام ماكدونالد المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة أن الهجوم وقع في شمال شرق مدينة بلد، وتضمن إطلاق قذيفتين صاروخيتين على قافلة صغيرة، وأسفر عن إصابة 3 مدنيين عراقيين أيضا. وأضاف المتحدث أن العراقيين 3 عولجوا في الموقع وأقلي سبيلهم، في حين نقل الجنديان إلى مستشفى ميداني وهما في حالة مستقرة. وأوضح ماكدونالد أنه لم يتم اعتقال المهاجمين بعد. من جانب آخر، أعلن متحدث باسم القوات البريطانية في العراق أن جنديا بريطانيا قتل وأصيب 2 آخران بجروح يوم أمس في انفجار وقع في ضواحي مدينة البصرة، حيث أعلن أيضا عن وفاة جندي آخر عثر على جثته في سريره. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الكابتن هشام حلاوي قوله إن الانفجار وقع لدى مرور سيارة إسعاف تابعة للجيش البريطاني على طريق عند أطراف البصرة. وأعرب المتحدث عن اعتقاده في أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة من صنع يدوي كانت موضوعة على جانب للطريق. وأضاف أن جنديا في السيارة التي تحمل شعارا واضحا يدل على أنها سيارة إسعاف قتل، وأن عنصرين آخرين من طاقم السيارة أصيبا بجروح. تجمع الآلاف من الشيعة لأداء الصلاة في ضاحية تسودها التوترات في العاصمة بغداد، حيث نزل أكثر من 3000 من السكان وهم يرددون عبارة نعم للإسلام إلى شارع في مدينة الصدر، حيث قتلت القوات الأمريكية بالرصاص عراقيا وأصابت 4 آخرين خلال مظاهرة احتجاج في وقت سابق هذا الأسبوع. ورفض سكان في مدينة الصدر اعتذارا أمريكيا لأن القوات الأمريكية أثارت الاحتجاج الذي نظم في الأسبوع الماضي، وتوعدوا بمزيد من العنف إذا لم تنسحب القوات الأمريكية من المنطقة. وأدى المصلون صلاة الجمعة بالقرب من برج الاتصالات كان سببا للجدل الذي ثار. وكان رجال الدين الشيعة قد دعوا في منشورات وزعت في بغداد المسلمين إلى أداء صلاة خاصة لإدانة هجوم القوات الأمريكية على الإسلام. ودعا المنشور الذي يحمل ختم مقتدى الصدر المصلين إلى إدانة الهجوم على سكان مدينة الصدر والمؤمنين. قال جلال طلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني ان الاحتلال الامريكي للعراق يمكن ان يستمر فترة تصل الى 2 لان الامر قد يستغرق تلك الفترة لتشكيل حكومة ديمقراطية. وقال طلباني انه بينما امل اقامة دولة كردية مستقلة لم يمت بعد، فانه ليس مطروحا في جدول الاعمال الحالي. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن طلباني في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في طوكيو بعد لقائه مع وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوشي قوله: أعتقد أنه خلال 1 أو 2 سيصبح بالإمكان إجراء انتخابات برلمان جديد وإقامة عراق اتحادي ديمقراطي له برلمان. وأضاف قائلا: وعندئذ يمكننا أن نطلب من القوات الأمريكية أن ترحل. وأوضح الطلباني أن رحيل القوات الأمريكية الآن لن يكون في مصلحة الشعب العراقي، مشددا على أن ذلك سوف يؤدي إلى الفوضى وإلى حرب أهلية على حد تعبيره. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف اليوم أن بلاده ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وترى أنه خطوة باتجاه تشكيل حكومة معترف بها دوليا، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في بعثة الأمم المتحدة في العراق عن طريق إرسال خبراء. وقال فيدوتوف لصحفيين إن روسيا ترحب بقرار الأمم المتحدة، إنه خطوة على طريق اعتراف الأسرة الدولية بحكومة عراقية. وأضاف قائلا إن هذا القرار يجب أن يسمح بإجراء انتخابات لتشكيل حكومة ستتولى بعد ذلك السلطة بعد مجلس الحكم الانتقالي. وأكد فيدوتوف إن روسيا مستعدة للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة وإرسال خبراء. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستستقبل وفدا عراقيا يمثل مجلس الحكم الانتقالي العراقي. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية قوله بأن وفدا من مجلس الحكم الانتقالي في العراق سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام المقبلة لإطلاع المسؤولين فيها على تطورات الوضع في الساحة العراقية. مستمعينا الأعزاء، كان هذا موجز لأهم الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، تحقيق من مراسل إذاعة أوروبا الحرة في مقر الأمم المتحدة حول ترحيب مجلس الأمن بمجلس الحكم الانتقالي في العراق، حيث أشار الغالبية من أعضاء مجلس الأمن إلى أن تشكيل مجلس الحكم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة السيادة العراقية. أكرم أيوب هيأ قراءة لهذا التحقيق.
وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يرحب بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق، إلا أن البعض من أعضاء مجلس الأمن أعرب عن أسفه لكون القرار لم يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق. لكن الغالبية من أعضاء مجلس الأمن رأت في مجلس الحكم العراقي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة السيادة العراقية، كما نص القرار على قيام الأمم المتحدة بإنشاء هيئة جديدة في العراق من المتوقع لها أن تحظى بدور سياسي أكبر، إضافة إلى توسيع إسهامات الدول في عملية إعمار العراق. يقول روبرت ماكمهون مراسل الإذاعة في مقر الأمم المتحدة إن مجلس الحكم العراقي الذي مضى على تشكيله شهرا حظي بتصويت بالثقة من قبل مجلس الأمن الدولي لمساعدته على مواصلة جهوده الرامية نحو بناء حكومة ذات سيادة في العراق. والقرار المرقم 1500 الجديد الذي حظي ب 14 صوتا وغياب صوت واحد لم يعترف بمجلس الحكم العراقي بوصفه الممثل الشرعي للعراق. وكانت الولايات المتحدة اقترحت على مجلس الأمن إظهار التأييد لمجلس الحكم العراقي، وأعرب القرار عن ترحيبه بالمجلس العراقي باعتباره خطوة هامة على طريق تشكيل حكومة ممثلة ومعترف بها على المستوى الدولي تتولى ممارسة السيادة على الشان العراقي. من ناحيته رأى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون نيجربونتي أن القرار الجديد يعد علامة على التقدم باتجاه تولي العراقيين لشؤونهم في نهاية المطاف.
There was a negotiation about the degree to which the council would be endorsed by the resolution.
جرت مفاوضات حول درجة التأييد التي يتعين على مجلس الأمن الدولي إظهارها نحو مجلس الحكم الانتقالي، ونحن نعتقد بأن الصياغة اللغوية للقرار كانت جيدة وتتصف بالقوة وتتماشى مع ما أوصى به كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة.
ويقول التحقيق إن موظفي الأمم المتحدة يرون أن مجلس الحكم الانتقالي هو أكثر الصيغ الممثلة الممكنة في الوقت الحاضر، كما أن أنان حظ مجلس الأمن على قبول تشكيلة مجلس الحكم بصورة رسمية. ومن بين جميع أعضاء مجلس الأمن كانت سوريا هي الوحيدة التي لم تصوت لصالح القرار، وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة ميخائيل وهبة إن دمشق اختارت التغيب عن التصويت لأنها تعتقد بأن العراقيين فحسب هم الذين يمكنهم الحكم على شرعية الحكومة.
سوريا hopes that any future discussions and resolutions
تأمل سوريا في أن تتعامل أي مناقشات وقرارات مستقبلية حول العراق بطريقة أكثر شمولية مع الاهتمامات الحقيقية للشعب العراقي، كما تأمل سوريا في إيجاد الحل الذي يضمن وضع نهاية للاحتلال، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية. ونأمل أيضا في تمكين الشعب العراقي من ممارسة سيادته من خلال حكومة واسعة التمثيل ومنتخبة من قبل العراقيين أنفسهم.
وأشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إلى وجوب احتواء القرار على جدول زمني يتعلق بعودة العراقيين إلى حكم بلدهم، فيما قال السفير المكسيكي في المنظمة الدولية إن مجلس الأمن لم يتمكن من إبداء التأييد الرسمي للمجلس العراقي لأن الأخير يعمل وفقا لتوجيهات سلطة الاحتلال المؤقتة. لكن أغلب أعضاء مجلس الأمن رأوا في قرار مجلس الأمن خطوة إلى الأمام، ودعا قرار مجلس الأمن الدولي أيضا إلى إنشاء هيئة تابعة للأمم المتحدة تتولى المهام الإنسانية مثل برنامج النفط مقابل الغذاء، إضافة إلى الإشراف على قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات القضائية والانتخابات. وفي هذا الإطار بدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو العمل مع مجلس الحكم الانتقالي. وينقل التحقيق عن ديفيد فيليبس الخبير في مجلس العلاقات الخارجية إشارته إلى أهمية دور الأمم المتحدة في التطورات السياسية العراقية، وإلى أهمية دورها في حشد التأييد لمؤتمر للدول المانحة من المقرر أن يعقد في تشرين الأول المقبل. ويرى فيليبس أن موافقة واشنطن على مشاركة الأمم المتحدة في جهود إعادة إعمار العراق ستعزز من التأييد الدولي لاستقرار العراق ولعملية إعادة إعماره، لكن القرار الصادر يوم أمس الخميس لم يعطي الأمم المتحدة دورا قياديا في عملية إعادة الإعمار مثلما كانت ترغب بعض الدول كفرنسا، والتي ترى أن مثل هذا الدور سيشجع المزيد من الحكومات على إرسال القوات لحفظ السلام في العراق وعلى الإسهام في المعونات المالية لإعادة إعمار العراق. وما ضاع حق وراءه مطالب. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلا يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
الإنسان حالي وليس لي غير الليالي. لا يسمو إنسان حالي وليس لي غير الليالي. أشكي لها أشكي لها
مستمعينا الكرام، تبدأ الفترة الأولى المخصصة لتقاريرنا المحلية. نتوقف قليلا في الموصل، حيث تشهد مناطق شرق وشمال شرق الموصل فعاليات ديمقراطية واسعة تخص انتخابات لاختيار مجالس لإدارتها. أحمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
شهدت وتشهد مناطق حيد بعشيقة وقصبة بحزاني عند جمالين مقلوب وسيعزرتك وكذلك ناحية باطلة وقضاء الحملانية الشرق وشمال شرق الموصل فعاليات ديمقراطية واسعة وسط مجتمع يتميز بالتعددية القومية والدينية والطائفية، ففيها الكرد والعرب والكردان والآشوريون إضافة إلى اليزيدية والشبك الكرد. فقبل أيام أجلت انتخابات لاختيار مدير ناحية لباطلة وقائم مقام لقضاء الحملانية، وقبلها جرت انتخابات لاختيار مدير من ناحية بعشيقة، وقد فاز بمنصب مدير الناحية مواطن كردي من الشبك، فيما احتل مقاعد مجلس الناحية كرد وعرب وكل من الديانة اليزيدية. جدير الذكر أن عناصر موالية للنظام السابق أرادت أن ترشح نفسها لتبوأ تلك المناصب، إلا أن مظاهرة كانت من عمل الشيوعيين في بعشيقة وبحزاني أفشلت مساعي تلك العناصر. وفي قضاء تلكيت فاز بمنصب قائم مقام القضاء ومقاعد مجلس القضاء أشخاص من القوميتين الكردية والآشورية الكلدانية، علما أن تلكيت تبعد نحو 6 كيلومترات فقط عن الموصل. هذا وتستعد ناحية برطلة التي يتألف سكانها من الشبك الكرد والكرد آشور لإجراء انتخابات لاختيار مدير للناحية، كما وتستعد بلدة قرقور هي مركز قضاء الحمدانية وكذلك القرى الكردية الشبكية والكعكائية لاختيار قائم مقام للمنطقة، ويتنافس على الفوز بالانتخابات قوى سياسية وقومية كثيرة. ويتوقع المتابعون للأوضاع هناك وعلى خلفية الانتخابات في بعشيقة وتلكيف أن تنسحب نتائج هذه الانتخابات على الانتخابات التي ستجرى بعد أن يكون القلائل في برطلة وقراقوش. جدير ذكره أنه بالرغم من التعددية القومية والدينية وحتى الطائفية الجالبة للانتباه، فإن الفعاليات الديمقراطية وانتخابات مجالس النواحي والأقضية تتم من غير أن يصحبها العنف أو الاحتجاجات. أحمد سعد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحر، الموصل.
وننتقل أعزائي إلى أربيل، حيث شكلت منظمة جديدة باسم منظمة النجدة الشعبية، ومراسلنا عبد الحميد زيباري حضر عملية إجراء الانتخابات فيها والتقى بأحد الفائزين بعضوية هيئة مجلس الأمناء.
بعد المؤتمر الرابع لجمعية الأمل العراقية فرع كردستان الذي عقد يوم أمس في أربيل، أعلن الفرع حل نفسه وتم الإعلان عن تشكيل منظمة جديدة بدلا من فرع كردستان باسم منظمة النجدة الشعبية. وجرى مساء أمس عملية الانتخابات لاختيار أعضاء هيئة مجلس الأمناء للمنظمة. لتفاصيل أكثر حول هذه المنظمة الجديدة، حضرت إذاعة العراق الفرع عملية إجراء الانتخابات والتقت بعز الدين محمد أمين الذي كان ضمن الأعضاء الفائزين بعضوية هيئة مجلس الأمناء للمنظمة، وسألته أولا عن الأسباب التي دفعتهم إلى حل فرع كردستان لجمعية الأمل العراقية والإعلان عن منظمة جديدة بدلا عنها، فأجاب بقوله:
حسب النظام الداخلي لفرع كردستان، يقوم فرع كردستان كل سنتين بعقد مؤتمره العام، وهذا المؤتمر هو المؤتمر الرابع الذي عقد اليوم بتاريخ 14/8 برعاية سيد وزير داخلية في حكومة أقليم كردستان، وحضره شخصيات وممثلي المنظمات ومنظمات الأمم المتحدة. وقد تم مناقشة الوثائق المعدة للمؤتمر، وثائق التقرير العام والتقرير المالي وتعديلات على النظام الداخلي. وقد وقف المؤتمرون فترة كبيرة يناقشون فقرات النظام الداخلي، وقد وجدوا ان الوضع الراهن والتغييرات التي حصلت في العراق في الآونة الأخيرة وفي كردستان خاصة يستوجب إعادة هيكلة فرع كردستان بشكل الذي ينسجم مع الطموحات والأعمال والمشاريع التي تنتظرنا. وقد وجد المؤتمرون ان صيغة الارتباط وصيغة القرارين وصيغة العمل كفرع لا ينسجم مع الوضع الحالي، فاقترح عدة اقتراحات، فنال اقتراح تشكيل منظمة باسم منظمة النجدة الشعبية أصوات الحاضرين بثلثي أعضاء وفما أكثر، وقد ثبت في المحاضر باسم هذه المنظمة. وقد تم تعديل النظام الداخلي بشكل الذي ينسجم مع التغييرات التي حصلت في النظام الداخلي. وبعد إقرار الوثائق ومناقشة التقارير الأخرى، تم انتخاب هيئة مجلس الأمناء لهذه المنظمة من 9 أشخاص برعاية حاكم في مدينة أربيل، وكذلك ممثل عن محافظة أربيل ومسؤول الجمعيات في وزارة الداخلية. وبعد ترشيح وقيام بالأعمال القانونية والطبيعية لعمليات الانتخاب، جرى انتخاب 9 أعضاء من مجلس أمناء، وانتهى بكتابة المحضر والتوقيع عليه من قبل المسؤولين على العملية.
طيب، بعد هذا التغيير الذي طرأ على فرع كردستان لجمعية الأمل العراقية والإعلان عن منظمة جديدة أخرى، ما هي مشاريعكم المستقبلية، وهل ستنحصر على المحافظات الكردستانية أو هناك مشاريع أخرى للمحافظات العراقية الأخرى؟ هل ستكون لكم فروع في محافظات عراقية أخرى؟
نعم، نحن حاليا لدينا مشاريع تنجز ولدينا مشاريع ثابتة كالعيادات، وأيضا لدينا مشاريع مع SCF في محافظة دهوك، واليوم أيضا وقعنا مشروع آخر مع SCF وسلمت المبالغ لتنفيذ المشاريع. ولدينا طموح أيضا أن نتوسع في مناطق كركوك و موصل لقيام بالمشاريع. مهمة منظمتنا ليست محصورة في كردستان فقط، ومن الاسم يتبين انه ليس هو منظمة محلية خاصة بكردستان فقط، وانما هي منظمة يمكن ان في حالة استنفاذ الاستفادة منها في مناطق كردستان وعدم الحاجة اليها أن يتقدم بمشاريع إلى مناطق أخرى. فهناك منظمات شبيهة مثل منظمات النجدة الشعبية الفرنسية ومنظمة النجدة الشعبية اللبنانية ومنظمة النجدة الشعبية، يعني هناك منظمات باسم نفس الأسماء موجودين في شبكة معينة تسمى منظمات النجدة الشعبية، وهي الآن منظمات عالمية تقوم بتقديم خدمات في المناطق والبلدان التي تحتاج إلى مساعدات بشكل الذي ينسجم مع طموحات هذا المنظمة. يذكر أن جمعية الأمل العراقية تأسست في عام 1992 في دمشق من قبل مجموعة من العراقيين المنفيين، وفتحت لها فرعا في كردستان عام 1994، ومهمتها إقامة المشاريع العمرانية والتربوية والثقافية وفتح دورات الكمبيوتر وإقامة الندوات والدورات عن التوعية القانونية وفتح العيادات الصحية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى بغداد مع تقرير لعلي الياسي يذكر فيه أن مكتب منظمة اليونسكو يواصل استلام استمارات الاستبيان الخاصة بتقييم احتياجات التربية والتعليم في بغداد والمحافظات والجامعات ضمن قطاع التعليم العالي.
يواصل مكتب منظمة اليونسكو في بغداد استلام استمارات الاستبيان الخاصة بتقييم احتياجات التربية والتعليم بعد أن تم ملؤها من منتسبيها بين القطاعين، حيث استلمت كافة الاستمارات الاستبيانية لقطاع التربية في بغداد والمحافظات ومن 11 جامعة وأكاديمية واحدة ضمن قطاع التعليم العالي، على أن يتم الانتهاء من هذه العملية خلال الأسبوعين القادمين. هذا وستقوم المنظمة بتقديم أول مسودة لتقرير نهاية الشهر الحالي إلى البنك الدولي يتضمن وصفا دقيقا للاحتياجات المادية والبشرية، إضافة للكلفة التقريبية لميزانية عام 2004، تمهيدا لتقديم التقرير النهائي في مؤتمر إعمار العراق المزمع انعقاده في شهر تشرين الأول القادم. وتواصل المنظمة نشاطها في عملية إعادة طبع كتب العلوم والرياضيات للسنة الدراسية القادمة، وقامت باختيار فريق من وزارة التربية السابقة يعمل على متابعة كافة مراحل الإنتاج بدءا بعملية تنقيح النصوص وإلى توصيل الكتب المدرسية إلى مخازن وزارة التربية. وقد شكلت المنظمة فريقا آخر من نفس الوزارة يشكل نواة مركز التوزيع الجديد بسبب تعرض المركز القديم للنهب والتخريب. على صعيد آخر، وصل مؤخرا إلى قطر عصام غيدان المشرف على المشروع الثقافي في مكتب اليونسكو في بغداد، والذي سيكون مسؤولا عن إسهام المنظمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمؤسسات الثقافية والتي تضررت كثيرا أثناء الحرب والأحداث التي عقبتها. وكان مدير المنظمة قد أسس صندوقا خاصا للمساهمة في عملية إعادة إعمار البنى التحتية للمؤسسات الثقافية في القطر، وقد باشرت المنظمة بعملية إعادة تأهيل كاملة المعهد التراثي ببغداد، والذي يقدم خدماته ل 120 طالبا وطالبة في مجال الصناعات الحرفية التقليدية مثل حياكة السجاد والسيراميك والنقش على الخشب والخط. ومن الجدير بالذكر أن مناقشات تجري الآن مع سلطة التحالف وممثل قطاع الثقافة في العراق لتهيئة مشاريع نسح المواقع الأثرية في القطر بغرض صيانة وإدامة مجمع القشطة في بغداد، وهو أقدم مركز إداري عثماني. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أما مراسلنا في كركوك سوران الداودي فالتقى رئيس عشائر الداودية للحديث عن وضع القرى الكردية سابقا في المنطقة وعمليات التعريب فيها، حيث طالب باستعادة هذه القرى إلى مالكيها.
طالب الرؤساء 16 عشيرة كردية في محافظة كركوك إعادة الأراضي المستولى عليها من قبل الحكومة السابقة والموزعة على العوائل العربية وإعادة هذه العوائل إلى مواطنها السابقة، وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في إدارة المدينة وأعطاء حق المشاركة في حفظ النظام وصيانته لتأمين الأمن والاستقرار، وذلك بتشكيل قوة نظامية منهم لحماية منشآت الدولة والطرق الخارجية والمسالك المختلفة وإعادة الأقضية والنواحي المسلوبة سابقا من محافظة كركوك والملحقة بالمحافظات الأخرى نتيجة سياسة التعريب وترحيل الكرد منها كأغذية كفري وطوز وكلار وشمشمات. وطالب الرؤساء العشائر في مذكرة بعثوها إلى بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق إعادة بناء قرى عصرية للفلاحين الكرد المرحلين والاهتمام بجامعة كركوك وفتح كليات جديدة بما فيها كليات اللغة الكردية وإلغاء كافة القوانين والأنظمة الجائرة والتي أجحفت بحقوق الملكية الخاصة وبحقوق الشعب الكردي في كركوك. وفي هذا الخصوص التقت إذاعة عراق الحر بالشيخ مدحت الداودي رئيس عشائر الداودية والذي قال عن وضع القرى الكردية في المنطقة وعمليات التعريب فيها.
قسم من قرانا اللي احنا ساكنين بقوق قدرنا نحافظ عليها، والقسم الباقي اجوا جابوا جماعة عرب من المناطق الجنوبية فسكنوا بقرانا يسموهم القرى العصرية، فامطوا من اراضينا ومن جيعانا ومن مناطقنا عليهم وهم ساكنين بها، جابوا عشائر العربية للمنطقة واستعربوها، وهذه كانت سياسة الحكومة السابقة.
وطالب الشيخ مدحت الداودي إعادة أوضاع المنطقة إلى سابق عهدها،
فنريد إرجاع المرحلين وإعادة الأراضي الطابو مستحقة من وقت الأتراك لحد الآن، رجوعها إلى أصحابها.
ولم ينسى أن يستذكر دور العشائر وخصوصا الداودية في المشاركة السياسية في العهد الملكي،
وكانت العشيرة للعشيرة الداودية دورا مميزا في حكم الوطني اللي أسست سنة 20، وكان للمجلس التأسيسي عمي دارا بيك رئيس العشيرة الداودية العامة، كانت هو ممثلا عن كركوك، وكانت له عدة أدوار في مجالس نيابية.
ورحب الشيخ مدحت ببقاء بعض العشائر العربية التي كانت تسكن المنطقة منذ مئات السنين.
كانت عندنا يعني عدة قرى ساكنين بها العرب مثل بنعز ومثل المفرج، هذولا احنا نعتبرهم اخوان واعزاء وساكنين مثل قبل 100 سنة، فما كان عندنا اي اشكال وياهم، فنريد ترحيل القرى العصرية لأن هذا المستعربة يعني لدى معلومة لدى كل العشائر ولدى كل العالم.
وطالب رئيس عشيرة الداودية أن يكون لأبناء العشائر والتي فيها من الأطباء والمثقفين دورا في الحكم القادم، وأن لا يقتصر المسؤوليات على الأحزاب، كما طالب بتعويض ذوي الذين فقدوا في عمليات الأنفال.
ونطلب عندنا كثير من الدكاترة والأساتذة والمحامين والموظفين والمسؤولين يكون لهم دور بالحكومة الجديدة بالمستقبل العراق خدمة العراق، وإحنا بالنسبة نطلب يعني الأحزاب يكونون دورهم يعني هم مأخذين أدوارهم، ويكون أيضا العشائر يأخذ دورها، ونطلب يكون لنا ممثل بالمجلس الوطني المستقبلية، نطالب الدولة المستقبل أن يعوض عشائرنا لأن راحوا من أنفالات ولحد الآن ما نعرف وين صاروا صارت عليهم ومصيرهم شنو.
لن تمثل العشائر الكردية في مجلس إدارة كركوك، إنما التمثيل الكردي يقتصر على الأحزاب بخلاف التمثيل العربي الذي هو تمثيل عشائري بعيدا عن الأحزاب. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
ونتوقف في السليمانية قليلا، حيث اعتدنا في كل يوم جمعة أن نتابع مع مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم جولة على الصحافة المحلية.
طالعتنا الصحف المحلية بعدد من العناوين البارزة، من أهم عناوين صحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني هي البرقيات التي تلقاها الحزب بمناسبة الذكرى 27 لتأسيسه. وصحيفة جرانوا العودة المستقلة نشرت خبرا عن قدر 299 موظفا في شركة نفط كركوك. ومن عناوينها الأخرى أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيفتح تلفزيونا كرديا تربويا في كركوك. وصحيفة أمر اليوم الأهلية كان من أهم عناوينها نفتح ملف العلاقات الكردية الإسرائيلية، الشريف علي يدافع عن الصحاف. وصحيفة آرائي آزادي راية الحرية التي يصدرها حزب كادحي كردستان من أهم عناوينها الرئيس بوش متفائل إذا الأوضاع في العراق. ومسؤول في القاعدة يعترف باستلام العون المادي من النظام العراقي. وصحيفة جيانوا التي يصدرها اتحاد نساء كردستان نشرت خبرا عن انخراط المرأة في سلك الشرطة العراقية. وصحيفة تهورات الليبرالية نشرت وثيقة صادرة عن المخابرات العراقية تفيد بأن جوهر حسين سورتشي كان على اتصال بالمخابرات العراقية، وسورتشي من الوجوه البارزة في عشيرة سورتشي ويكون في لندن. ومن أهم عناوين صحيفة كردستان هي تلبية لدعوة رسمية يزور فارباني أستراليا، افتتاح مؤتمر علمي طبي في مدينة السليمانية، تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول القرض العقاري، حكومة الإقليم تزيد رواتب عوائل المنفذين والقصف الكيماوي من 200 إلى 400 دينار. وقد كرست استحيتها لهذا الموضوع ولاهتمام حكومة الإقليم بذوي ضحايا الأنفال والقصف الكيماوي. جاء فيها أن الاهتمام البالغ من حكومتنا بذوي ضحايا عمليات الأنفال والقصف الكيماوي نابع من شعورها بأن عليها دينا يجب الإيفاء به إزاء هؤلاء الضحايا، وإن هذا الإجراء تأخر بسبب الناحية السياسية والاقتصادية وعدم توفر الميزانية اللازمة، حيث كانت قد خصصت له 200 دينارا شهريا، أما الآن فقد تضاعفت الرواتب، وهذا بلا شك سيؤدي إلى تحسين أوضاع المعيشية لهؤلاء شريحة من المجتمع. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين توليف
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس،
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
طلعان الداودي،
اسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Thank you.
تسعر بناري واللي ساق برقه حسن يسعر بناري
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أصدرت منظمة إيراك واتش المعنية بمراقبة وتحليل الشؤون العراقية أصدرت أخيرا تحليلا للباحثة فاليري لينسي بعنوان استمرار القتال في العراق مع بقاء التساؤلات حول المعلومات الاستخبارية السابقة للحرب. تعتبر فيه أن القوات الأمريكية حققت نصرا مهما في 22 من تموز المنصرم حين تمكنت من قتل نجلي صدام عدي وقصي، كما نجحت السلطة المدنية الأمريكية في العراق في تشكيل المجلس الحاكم العراقي. غير أن الباحثة تذكر بأن هذه الإنجازات لم تقلل من الهجمات التي تتعرض إليها قوات التحالف، وذلك بعد مضي عدة أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في الأول من أيار الماضي. ونقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام مراجعة لأهم ما تضمنته هذه الدراسة ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر.
تنبه الدراسة إلى أن القوات الأمريكية ما زالت تواجه مقاومة مسلحة ومنظمة في المنطقة المعروفة بالمثلث السني الواقعة شمال وغرب العاصمة العراقية، مما جعل هذه القوات تمسك بزمام المبادرة من خلال شن سلسلة من العمليات العسكرية الهادفة إلى استئصال حركة المقاومة المتنامية في هذه المنطقة التي تعتبر معقلا للجماعات الموالية للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وتؤكد الباحثة بأن سلسلة الهجمات مكنت القوات الأمريكية من القبض على عدد من المعاونين المقربين من صدام وعلى مجموعات كبيرة من المسلحين المشتبه في ولائهم لصدام، ومن الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. ولقد اتصلنا بالسياسي والصحفي العراقي المقيم في بريطانيا منذ سنوات عديدة سامي فرج علي، وسألناه إن كان على القوات الأمريكية أن تستمر في نهجها الحالي أم أن عليها أن تخفف من حدة عملياتها بعض الشيء، فأجابنا بقوله:
في الواقع أنه نتساءل ما هو الهدف الاستراتيجي للقوات الأمريكية في العراق. إذا كان الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، فهذه العملية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما لها أبعاد أخرى يجب مراعاتها بنفس الدرجة التي يراعى فيها الجانب الأمني. كما يستشف من تصريحات بول بريمر والخطة الثلاثية التي عرضها أخيرا على الرئيس الأمريكي، يعطي للقضية الأمنية الأولوية الأولى، وعلى أساس أنه من دون أمن لا يمكن تحقيق التنمية أو الشروع بإعادة الإعمار، وكذلك لا يمكن بناء النظام السياسي العراقي الجديد. فالأمن كما هو واضح هو الأساس لكل شيء، خاصة وأن الكثير من الدول والشركات والمؤسسات العالمية تتردد الآن من المجيء إلى العراق بحجة أن الوضع الأمني مضطرب وغير مستقر، وهذا ما يشكل خطر على وجودها وعلى موظفيها وعلى مؤسساتها وعلى الأموال التي يمكن أن تستثمرها في العراق. طبعا من جهة أخرى نرى أن الشعب العراقي بجميع فئاته وطبقاته وطوائفه أيضا يعطي مسألة الأمن الأولوية المطلقة، فإذا هناك توافق بين القوات الأمريكية وبين الشعب العراقي وبين المؤسسات الدولية حول مبدأ الأمن وضرورة تحقيق الأمن أولا، ولكن بأي أسلوب هذا هو السؤال، وبأي طريقة، وهل يعني يقتصر مسألة الأمن على العمليات التي يقوم بها الجيش الأمريكي كما نتابع تفاصيلها اليومية من خلال أجهزة الإعلام المحلية والعالمية؟ الواضح هناك إجماع أيضا على أن الجنود الأمريكيين يستعملوا الخشونة المطلقة والقسوة ويعانون من التوتر في سلوكهم مع العراقيين بصفة عامة، وهذا التوتر جزء منه طبيعي وجزء منه غير طبيعي. الجانب الطبيعي فيه وهو أن درجة الحرارة المرتفعة غير المألوفة بالنسبة لهؤلاء الجنود، ثم تعرض عدد كبير من زملائهم ورفاقهم إلى القتل، فالجندي الأمريكي يحس يوميا بأنه مهدد بالقتل، مهدد بجميع الأماكن التي يتواجد فيها، وعليه فهو لا يملك الحساسية أو المرعاة أو الرؤية التي يفرق فيها بين العدو، يعني العراق العدو الذي يستهدف قتل الجندي الأمريكي، وبين العراقي المسالم أو العراقي الذي لا يحمل شحنة العداء ضد الجيش الأمريكي. فجاء تصرفهم تصرف نستطيع نقول عشوائي وعمومي ويشمل الجميع.
ويمضي التحليل إلى أن الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني باشرا في عقد جلسات استماع للتحقق من كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية المتعلقة بأسلحة العراق للدمار الشامل من قبل وكالات الاستخبارات في البلدين لتعزيز الموقف المنادي بشن الحرب. ويشير التحليل إلى أن الانتقادات موجهة أيضا إلى الأسلوب الذي اتبعته قوات التحالف في العراق للبحث عن هذه الأسلحة، كما يذكر بأن الولايات المتحدة سمحت بعد مفاوضات مطولة لخبراء اللجنة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى العراق لفترة أسبوعين انتهت في 24 من حزيران المنصرم. غير أن التحليل ينسب إلى متحدثة باسم اللجنة قولها إن تفويض المفتشين اقتصر على التحقق من حالات النهب التي تعرض إليها موقع التويث النووي، كما يشير التحليل إلى أن قوات أمريكية رافقت المفتشين في عملهم ولم تسمح لهم بتفتيش أو فحص أي موقع نووي آخر في العراق. وتوضح الدراسة بأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تنشيط بحثها عن أسلحة العراق المحظورة في الوقت الذي يستمر فيه الجدل الحاد حول صحة المعلومات الاستخبارية الواردة في الفترة السابقة للحرب. فلقد عينت ديفيد كاي مفتش الأمم المتحدة السابق عن أسلحة العراق ليلعب الدور الهام في إدارة المجموعة الجديدة من المفتشين المعروفة باسم مجموعة مسح العراق، والتي تضم نحو 1400 من الأفراد العسكريين والعلماء من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. وتوضح الدراسة بأن 300 فقط من هؤلاء سيقومون بعمليات تفتيش فعلية، بينما يقوم الآخرون باستجواب معنيين عراقيين وفي تحليل الوثائق المتعلقة ببرامج الأسلحة، وسيكون الفريق جاهزا للمباشرة الكاملة في أعماله اعتبارا من أواسط آب الجاري.
وينتقل التحليل إلى قيام الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بتعيين بول بريمر كمبعوثه الخاص إلى العراق وجعله مسؤولا أمام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مباشرة. ولقد سعى بريمر منذ وصوله إلى بغداد في 12 من أيار المنصرم إلى تحسين الأوضاع الأمنية في العراق وإلى إعادة تكوين قوات الشرطة العراقية وإلى القضاء على نفوذ المسؤولين البعثيين السابقين في الحكومة العراقية، غير أن المشاكل الأمنية المستمرة ستحول دون مغادرة القوات الأمريكية العراق بالسرعة التي كانت متوقعة سابقا. فلقد صدر أمر إلى قوات فرقة المشاة الثالثة مثلا بالبقاء في العراق حتى بعد وصول 20,000 فرد إضافي من الفرقة المدرعة الأولى الأمريكية. وينبه التحليل إلى أن عدد القوات الأمريكية والبريطانية في العراق يبلغ حاليا نحو 160,000 فرد، وسيتم تعزيزها بما بين 20,000 إلى 30,000 من قوات 12 دولة أخرى بما فيها بولندا وإسبانيا وأوكرانيا والهندوراس، ستبدأ بالوصول إلى العراق في أواسط آب الجاري.
ويذكر التحليل بأن الولايات المتحدة حققت نصرا سياسيا كبيرا في الأمم المتحدة حيث صوت مجلس الأمن بالإجماع في 22 من أيار لرفع العقوبات الاقتصادية عن العراق وللموافقة على الجهود الأمريكية الرامية إلى إعادة بناء البلاد. كما وضع قرار المجلس السيطرة على صناعة النفط العراقية في أيدي الولايات المتحدة وحلفائها. أما إيرادات النفط فسوف تودع في البنك المركزي العراقي لحساب صندوق تنمية العراق الذي تسيطر عليه أمريكا وحلفاؤها. غير أن فريقا من المدققين المستقلين للإشراف على الصندوق سيتم اختياره من قبل هيئة استشارية مكونة من ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة. ولكن وبرغم هذا النصر السياسي في الأمم المتحدة ما زالت هناك بعض القضايا الرئيسية تنتظر معالجتها، ومن بينها البحث عن أسلحة الدمار الشامل ومسألة إشراك قوات من دول أخرى في عمليات حفظ السلام في العراق. ويوضح التحليل بأن العديد من الدول ما زال يمتنع عن الإسهام في حفظ السلام في العراق في غياب تفويض أقوى وأوضح من الأمم المتحدة وجدولا زمنيا أوضح عن فترة نشر القوات. وتعتبر الباحثة أن هذا التردد ساهم في جعل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يصرح أخيرا بأن من المحتمل عودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لطلب تفويض دولي إضافي سيكون من شأنه تشجيع عدد من الدول على المشاركة في عمليات حفظ السلام. وعن توقعاته إزاء قيام مجلس الأمن بإصدار قرار جديد حول العراق ومدى نجاح مثل هذا القرار في جعل دول أخرى تساهم في حفظ السلام في البلاد، يقول سامي فرج علي:
نعم، أنا أتوقع أن يصدر هذا القرار، خاصة حسب معلوماتي أن الولايات المتحدة وبريطانيا يتداولون الآن صيغة لهذا المشروع، وجميع الدول تقريبا في العالم أو أكثريتها الساحقة تنتظر مثل هذا القرار لكي تشارك في الأمن داخل العراق وفي ما يسمى بعملية إعادة الإعمار. فالحقيقة كثير من الدول اللي هي عندها نوع من البرايد، عندها اعتزاز بهويتها الوطنية أو القومية أو كرامتها السياسية، لا تريد أن تظهر بمظهر التابع أو الذليل أو الخاضع أو الذاعن للأوامر الأمريكية. يردون قرار من مجلس الأمن الدولي ولو شكلي لا يغير المعادلة الجذرية القائمة الآن، لكي يكون هذا القرار مبررا لهم للمشاركة في الوضع داخل العراق.
قدمت لكم